الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأحبة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الليلة الآسرة الناظرة، مرحبا بكم في هذه الليلة الماتعة الرائعة، في هذا المساء البهيج الشيق. أتدرون أيها الأحبة من أين نتحدث إليكم؟ أتدرون في أي موقع نحن؟ في أي موقف نحن؟ بجوار من نحن؟ في كنف من نحن؟ نحدثكم من المدينة المنورة، نحدثكم من فناء مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحدثكم على مقربة من قبره صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية عن قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه المدينة، إلى طابة الطيبة، بعد أن تحدثنا عن ذاك المشهد البهيج الطيب الذي ما رأت المدينة مثله، بعد أن تحدثنا عن مكوثه صلى الله عليه وسلم وبنائه لمسجد قباء، أول مسجد أسس على التقوى، ثم مضى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى بني سالم بن عوف، حيث أقام هناك صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم، والناس من حواليه والأنصار عن يمينه وعن شماله يكبرون ويهللون ويبتهجون بهذا المقدم البهيج الذي ما رأت قلوبهم وما طربت أرواحهم لمثله. كان ذاك المشهد الجميل يأخذ بأرواحهم بقلوبهم، الكل على الطرقات يكبرون ويهللون ويرحبون بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، والكل منهم يتمنى أن يخسر أغلى ما يملك وأن ينزل صلى الله عليه وسلم ضيفا عليه. فكان الواحد منهم يمسك بزمام ناقته ويقول: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، هلم يا رسول الله إلى جوارنا، هلم يا رسول الله إلى منزلنا. وكان صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم جميعا مبتهجا بوجهه الباسم المشرق الذي تضيء فيه أنوار الإيمان وتنبئ بروعة الرسالة والمنهج الذي جاء يحمله. كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم جميعا: دعوها فإنها مأمورة، فتمضي به ناقته صلى الله عليه وسلم في طريقها إلى المدينة المنورة، حتى وصلت إلى هذا المكان، حتى وصلت إلى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بني النجار، دار أخواله صلى الله عليه وسلم. فبركت الناقة هنالك، فنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبادر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ليحمل رحل المصطفى إلى بيته، هلم يا رسول الله إلى داري. فيحمل رحله، ثم الناس يتسابقون لضيافة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لهم: المرء مع رحله. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أي ديار أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: داري يا رسول الله. فنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم ومضى مع أبي أيوب إلى داره. أما أسعد بن زرارة فقد كان ينتظر شيئا يبهج به قلبه ويروح به عن نفسه ويطرب به مشاعره في هذا المقدم البهيج الناظر الذي يقول الصحابة عنه: ما رأينا يوم من أضوأ ولا أحسن من يوم قدومه صلى الله عليه وسلم. هناك يمسك أسعد بن زرارة بزمام ناقته صلى الله عليه وسلم، فيذهب بها إلى داره، ويرى في ذلك كرامة له وشرفا عظيما له أن يأخذ بزمام ناقة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما أبو أيوب فقد فاز بالشرف الأعظم الأتم الأكمل الأجمل الذي يظل نقوشا على جبين التاريخ، والذي يظل عزا وكرامة ورفعة لأبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، أن يصبح أول مستضيف للمصطفى صلى الله عليه وسلم، بل أن يقطن داره، أن يجاوره، أن يسكن معه. يا الله ما أسعدك يا أبا أيوب، يا الله كيف قضيت تلك الليلة يا أبا أيوب، يا الله كيف نمت يا أبا أيوب وأنت تعلم أن جارك محمد بن عبد الله. نزل إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له يا فنزل في سفل المنزل، ونزل أبو أيوب في علوه، فقال أبو أيوب: يا رسول الله، والله إنا نكره أن نكون في علو الدار وأن تكون في السفل، فلتكن في العلو ونكون في السفل. فقال يا أبا أيوب: هو أرفق بنا وبمن يأتينا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لقد كان يشفق حتى على الزائر الذي يأتي ليزوره ويكحل عينه برؤيته، فلا يريد أن يشق عليه وأن يصعد ليسلم عليه، بل يريد أن يكون قريبا من الناس، أن يكون قريبا من أصحابه، من أحبته، من الذين كانوا يتشوقون طربا إلى رؤيته التي تبهج القلوب وتشرح الصدور. هنا يمضي هذا الموقف لأبي أيوب الأنصاري ويظل في روعته. تصور نفسك أنك في موقف أبي أيوب الأنصاري، تصور نفسك أنك أنت الذي تستضيف محمد بن عبد الله. هل يمكن أن يدخل النوم إلى عينك؟ هل يمكن أن تجد نشوة أو طربا أو روعة أو فرحة أو بهجة أو سرورا أعظم من ذلك السرور؟ لا والله لا يمكن. والله إن الواحد ليتمنى أن يظفر برؤيته صلى الله عليه وسلم أو قبلة على جبينه الشريف وأن يخسر أغلى ما يملك. ولكن نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يردنا حوضه، فنحن قد أحببناه كل الحب وأصدق الحب وأعظم الحب. إن كنا ما رأيناه فقد أحببناه واتبعناه ومضينا على منواله ومضينا على منهاجه وأحببنا سنته صلى الله عليه وسلم. موقف آخر لأبي أيوب، كان يبعث بالطعام إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يظل ينتظر، فإذا ما عادت القصعة من النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن موضع أصابعه الشريفة ومن أين أكل، فيأكل ويضع يده حيث وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم يده، ويقول نتلمس البركة بذلك، وإن لم تكن البركة هنا فأين تكون إذن؟ من مكان وضعت فيه يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام يحدث موقف غريب أفزع أبا أيوب وأذهله، حيث بعث إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالطعام كالمعتاد، ولكن كان في ذاك الطعام في ذاك اليوم شيئا من الثوم. فلما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجد رائحة الثوم في الطعام لم يأكل منه، فعاد إلى أبي أيوب ففزع لذلك، وجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهو حرام؟ قال: لا يا أبا أيوب، ولكني أناجي من لا تناجي. إنه يناجي الملائكة صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يحرص كل الحرص أن يبقى على طبيعته وسجيته التي كانت تفوح بالمسك. كان صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤذي الملائكة، ولا يأكل شيئا أو يتناول أمرا يعلم أن فيه ما يؤذيهم أو ما يكدر رائحة جسمه أو فمه صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان دائما يمضي تفوح رائحة المسك منه صلى الله عليه وسلم، بل لقد كان عرقه يتسبب وله ريح كريح أحسن المسك وأجوده وأفضله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف آخر لأبي أيوب. هنالك موقف أيضا من مواقف ضيافة أبي أيوب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه في يوم من الأيام ولديهم جرة ممتلئة بالماء، انكسرت تلك الجرة، فخاف أن يتصبب الماء على المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا الله، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ لا يريد أن يأتي شيء يؤذي النبي حتى ولو كان ماء طهورا صافيا، ولا يبحث في بيته فلا يجد إلا خميلة لا يملكون غيرها هو وأم أيوب، يتغطون بها في لفحة في شدة البرد ولوعته، فبادر إليها وأخذ ينشف بها الماء كي لا يتصبب يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أبا أيوب، لو رأيت الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، لو رأيت الذين يخالفون منهاجه، لو رأيت الذين يقفون في طريق سنته، لو رأيت الذين يرون الأذى والسباب والشتائم تصل إليه صلى الله عليه وسلم، فلا يغضبون ولا يتألمون ولا تنتفخ أوداجهم ولا تحمر أوجههم، ولا يغضبون لحبيبهم ومصطفاهم صلى الله عليه وسلم. وأنت تفزع أن يؤذي رسول الله شيء يسير من الماء، فما بالك بمن يرون الأذى أو الانتقاص أو التعدي على سنته ومنهاجه؟ إن هذا أعظم أذى وأشد أذى. ولكن الموفق الذي يريد أن يظفر بجواره صلى الله عليه وسلم وصحبته في الجنة هو الذي يذب عنه وعن سنته ويحمي كيانها ويحرسها ويمشي على منهاجها ويتبع آثارها ويحبه صلى الله عليه وسلم، وينافح عنه بكل ما أوتي من قوة، بكلامه، ببيانه، بلسانه، بمواعظه، بنصحه، بتذكيره، بأدبه، بشعره، بكل ما يملك. ذاك هو الحب الحقيقي لمحمد صلى الله عليه وسلم.
رحلة الأرواح للمجد
مبعث السلوان والساد
رحلة تزهو النفوس بها
كالشذا كالفل كالورد.
ومضت تلك الأيام الجميلة الرائعة لأبي أيوب الأنصاري وقد تعطرت داره بعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم واستضاءت بأنواره وبركاته وفيوضاته صلى الله عليه وسلم. تلك الأيام التي كان يتمنى أبو أيوب أن تبقى مدى العمر وأن تظل مدى الحياة وأن يظل في عمره وحياته متزينا سعيدا مبتهجا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزوله إلى منزله. يا الله ما أسعدها من أيوب من أيام لأبي أيوب الأنصاري. وكان الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار والمهاجرين يترددون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الدار ويبالغون في إكرامه والبحث عن نيل رضاه صلى الله عليه وسلم وما يسعده، وكانوا يتلقون منه مناهل العلم وفيوضات الوحي. هكذا مضت الأيام وقد مكث صلى الله عليه وسلم ما يقارب 7 أشهر في دار أبي أيوب حتى بنيت له تلك الحجرات الصغيرات التي كانت هي منازله صلى الله عليه وسلم. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى المدينة لم يبتني قصورا ولم يفجر أنهارا ولم يتخذ عقارا، وإنما بادر أول ما بادر ليشيد وليبني. لكن ماذا يبني؟ أقام المسجد، بنى المسجد. أول عمل يعمله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينة هو أن يقيم هذا المسجد العظيم، ذاك المسجد الذي كان متواضعا قد بني من اللبن، وكانت أعمدته من جذوع النخل، وكان سقفه من الجذوع ومن الأعواد والأخشاب. و أقام ذاك المسجد المتواضع في شكله وبنائه الذي كانت إذا أتت الأمطار ربما يخر الماء من فوق رؤوسهم، ولكن من الذي تربى في ذاك المسجد؟ ومن هم أولئك الذين خرجوا من تحت سقف ذلك المسجد؟ ومن هم أولئك الذين مرغوا جباههم في ذاك المسجد؟ إنهم أولئك العظماء النجباء الذين طرب لهم الدهر وعجب لهم التاريخ وحياهم الزمان وصفقت لهم العظمة. إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العظماء النبلاء، أولئك القوم الذين حملوا مشاعل الهداية إلى أنحاء الدنيا. من بين جنبات هذا المسجد خرج أبو بكر وخرج عمر وخرج علي وعثمان، وخرج أولئك العظماء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين تربوا على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمير. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. ما أعذب الشعر في أجواء سيرته، أكرم بمبتدأ منه ومختتم. أبدعت ميمية بالحب شاهدة، أشدو بها من جوار البيت والحرم. بقدر عمرك ما زادت وما نقصت، والفضل فيها لرب الجود والكرم. والفضل فيها لرب الجود والكرم.
هذا المسجد العظيم الذي نراه اليوم في بنائه الشامخ وفي عظمته واتساعه وروعته، هذا المسجد العظيم بدأ تلك البداية الصغيرة المتواضعة بناه المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فسأل عن هذا المكان فوجدوه حائطا لغلامين يتيمين في المدينة، فطلبه المصطفى صلى الله عليه وسلم منهما، فقالوا نهبه لك يا رسول الله، فأبى المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن يشتريه ويدفع قيمته، وتم له ذلك صلى الله عليه وسلم. فبدأ مع أولئك النفر القليل من الصحابة، النفر القليل لكنهم كثير بإيمانهم بهممهم الشامخة التي كانت تتحدى الجبال الراسية. هنا قام صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، وشارك أصحابه في بنائه، وكان يحمل معهم اللبنة والجريدة، وكان يشيد معهم، بل كان يرتجز معهم صلى الله عليه وسلم وينشد معهم بعض الأبيات الحماسية التي تعينهم في أداء مهمتهم، فكانوا ينشدون اللهم لا أجر إلا أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، وهكذا بتلك الهمم وبتلك الأرواح النقية الزكية وبرفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم يشيد ذاك البناء، يقام المسجد ليعطي صلى الله عليه وسلم للدنيا درسا أن الانطلاقة من هنا، وأن المسجد هو أساس كل خير وعز ورفعة. ولذلك كان المسجد لم يكن فقط لمجرد الصلاة فيه، بل كان للصلاة والعبادة ومناجاة الواحد الأحد، ومع ذلك كان مكانا لاجتماعاتهم ولتآلف قلوبهم، وكان مكانا لعقد الألوية الحربية والاجتماعات المسلمين والمشاورة، وكان المسجد يعني أشياء كثيرة في حياة المسلمين، وكانت له المنزلة العظيمة الكبيرة. ولذلك يجب أن تظل المساجد رسالتها السامية، فإذا بقيت على رسالتها العظيمة في توجيه الناس وفي توزيع الهداية على الدنيا، وأن تكون مصدر العز والخير واجتماع القلوب والأرواح وتراصي الصفوف، إنها بذلك تؤدي رسالتها السامية كما أدى هذا المسجد العظيم الأشم رسالته السامية. بنى مسجده صلى الله عليه وسلم وأقامه، وأخذ يرتل فيه آيات ربه جل وعلا، يصلي بأصحابه وهم ينتظرون نغماته الحانية بالوحي التي تداعب قلوبهم وتمتزج بخلجات أرواحهم ومشاعرهم. فيا الله ما أسعدهم هؤلاء المأمومين الذين يأتمون بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المصلون الذين يصلون خلف من؟ خلف محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بالمدينة تزدهي، وإذا بالمدينة تشع أنوارها، وإذا بالحبيب يعمر جنباتها بروعة القرآن وعبير الوحي وزلال الكتاب المبين، والصحابة معه، وكانوا يأتون يتحينون وقت الصلاة، لأنه لم يكن هنالك نداء للصلاة، فبدأت الآراء والمشاورات كيف يجتمعون إلى الصلاة، فكان بلال ينادي الصلاة جامعة، ثم أشار بعضهم أن يكون لهم مثل ما يكون للنصارى من نواقيس أو من أبواق لليهود أو غير ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يرتضي تلك الآراء، حتى أتى أحد أصحابه فإذا به يرى رؤيا جميلة، ويرى هذا الأذان الذي جاء موافقا للوحي ولرغبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ويا الله انظر إلى الروعة، لم يقل له أذن أنت ولا يؤذن أي إنسان، إنما أيضا روعة هذا الدين ومراعاته لمشاعر الناس وما يطرب أرواحهم حتى الصوت الجميل في الأذان، فيأمر بلال أن يؤذن، لأن صوته جميلا نديا بديعا، إذا رفعه تطرب له الأرواح وتهلل الأفئدة وتكبر المشاعر، فأمره أن يهتف بصوته الخلاب. ولذلك يجب أن يكون المؤذن ذا صوت حسن، وأن يكون القارئ ذا صوت حسن، حتى يكون أكثر استمالة للقلوب وإطرابا للمشاعر. يؤذن بلال في كل يوم للصلاة، فإذا بوفود المسلمين تتقاطر إلى المسجد النبوي ليرصوا أقدامهم خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه المهمة الأولى التي بدأ بها، وهي أن شيد المسجد. ما هي المهمة الثانية، المهمة الموازية لها؟ ما هو الأمر الركن الركين في تشييد مباني الدعوة وإقامة أركانها؟ ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ أقام الأساس، وهو شعار التوحيد والدين والتقوى والإيمان ومناجاة الواحد الأحد. بقي الشعار الآخر، بقي الركن الآخر الذي لا يقوم الدين إلا به، ولا تقوم الرسالة إلا به، ولا يرتقي التوحيد إلا به، ولا ينتشر الإسلام إلا به، ما هو؟ إنها الأخوة الصادقة والمودة المفعمة بالحب والإيمان والإيثار. فكان هذا هو الأمر الآخر المهم ليساند هذه الروعة وهذا الجمال والجلال والوحي المبارك الذي تتتالى نغماته البديعة الحانية من جنبات ذاك المسجد. إذن يجب أن يكون هنالك أخوة وترابط ومحبة وتضحية وفداء لكي تستطيع هذه القلوب المتآخية والأرواح المتآلفة أن تحمل هذه الرسالة العظيمة. إن القلوب المتنافرة وإن الصفوف المفترقة وإن الأمم المتحزبة وإن الأرواح المتباينة لا تقيم مجدا ولا تؤسس عزة ولا تحمل رسالة ولا يكون لها هدف ولا يكون لها أثر ولا تشيد لها دولة ولا يقوم لها رأس، لكن إذا كانت هنالك أخوة ومنعة فإنها العزة في أجمل أثوابها، وإنه الرقي والنصر في أحسن أشكاله. ولك أن تتأمل اليوم أحوال المسلمين، لماذا هذه الضعة؟ لماذا هذه الذلة؟ لماذا هذا الضياع؟ لماذا هذه المهانة؟ لماذا هذا التآلب عليهم؟ لماذا هذا التكالب عليهم؟ لماذا انتهاك مقدساتهم؟ لماذا انتهاك حرماتهم؟ لماذا؟ لأنهم على كثرتهم أمم متفرقة متنازعة ليس بينها رباط من المودة والمحبة والأخوة يربط بينها كي تكون صفا واحدا في وجه أعدائها، صفا واحدا في حمل رسالتها السامية إلى البشرية. أدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم أهمية الأخوة مع المسجد، أهمية الإيمان مع المؤاخاة، مع المؤازرة، مع المودة، مع المحبة، فحرص على أن يجمع هذه القلوب، فآخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة لم تعرف الدنيا لها مثيلا، ما مر بتاريخ البشرية ولم تعرف الدنيا في كل أطوارها أخوة أصدق ولا أجمل ولا أمتع ولا أعذب ولا أروع من تلك الأخوة بين المهاجرين والأنصار. يا الله، لدرجة أن يقول الأنصاري للمهاجري: هذا مالي فلك نصفه، ولي امرأتان فاختر أيهما شئت أنزل لك عنها حتى تنقضي عدتها فتتزوجها. أين تكون هذه الأخوة؟ أين يكون هذا الإيثار؟ فكان من الأنصار الإيثار، وكان من المهاجرين العزة وصيانة النفس، مثل ما حدث مع عبد الرحمن بن عوف حينما رفض هذا العرض وقال لأخيه: بارك الله لك في مالك وعيالك، دلني على السوق. فدله على السوق فأخذ يبيع ويشتري حتى أصبح من كبار التجار. وهكذا التأمت القلوب واتحدت المشاعر وتآلفت الأرواح في هذا الموقع الجميل، والمصطفى بين ظهرانيهم يتلو عليهم الوحي وينورهم بالرسالة ويعطر أرواحهم بالوحي. وبدأ هذا الدين ينتشر وينتشر ويعبق بشذاه الزكي في أنحاء المدينة، وبدت البيوت تتطيب بروعة الإسلام وجماله وجلاله. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى هذه المدينة فلا يعني ذلك أن المشاكل وأن الفتن والابتلاءات قد انتهت، إن هنا مجتمع أيضا يختلف اختلافا كليا عن المجتمع المكي، حيث يحوي في أنحائه وأرجائه فئاما مختلفة وفرقا متباينة. فكان فيه اليهود على حقدهم ومكرهم وكرههم لهذه الرسالة وكرههم لهذا النبي الذي كان من هذه الأمة ومن أمة العرب، وكانوا لا يريدون ذلك، ومكرهم ودسائسهم وغدرهم. هم أمة كان يجب أن يحسب لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم حسابا، فحاول صلى الله عليه وسلم بحنكته وسياسته الحكيمة أن يهادنهم وأن يصرف حقدهم وبغضهم وعداوتهم عن المسلمين قدر الإمكان. كان هنا المنافقين أيضا في مكة لم يكن فيه نفاق، لأن المسلمين لم يكن لهم قوة ولا ظهور، إنما كان الظهور هنا فكثر النفاق. كان هنا أيضا الأعراب الذين يحيطون بالمدينة ممن يهمهم السلب والنهب، كانت هنالك مخاطر كثيرة تحف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه بدأ بالتزكية والتنقية وعمران هذه القلوب والأرواح بالوحي وبالإيمان. فإنها إذا عمرت بذلك وعرفت حقيقة الرسالة وروعة المنهج فسوف تضحي من أجله. هكذا يقيم صلى الله عليه وسلم هذا البناء العظيم، ويقيم بناء الأخوة وأسوار المودة، ويرمم حبالها، وتنبذ تلك العصبيات وتلك الحروب الطاحنة المهلكة التي كانت بين هؤلاء الناس الذين من الله عليهم بقدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأزهرت حياتهم وطربت أيامهم، وإذا بروائع الحق وأنوار الرسالة تنير في كل بيت وتعبق في كل قلب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ما أسعد أولئك القوم به وبروعته وبوجوده في هذه المدينة التي يوم أن قدم إليها كانت تعاني من بعض الأمراض، وكانت تنتشر فيها الحمى، ومرض بعض الصحابة أول ما قدموا إلى المدينة، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كانت تعصره الحمى وتلسعه بلهيبها وبرجفتها، فكان ينادي ويتغنى كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان هنالك بلال رضي الله عنه وأرضاه يعاني أيضا من حمى المدينة، وكان أحيانا يتغنى بأبيات ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل جبال قريبة من مكة. أي أنه كان يحن، وكانت المشاعر والعواطف لا زالت لمكة المكرمة رغم ما وجده فيها من العناء والتنكيل والعذاب، لكنه الحب والفطرة في حب الأوطان. هنا يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيدعو الله جل وعلا بقلب صادق خاشع لهذه المدينة دعوات ظلت بركاتها إلى اليوم وستظل إلى قيام الساعة. يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا فيها، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها إلى الجحفة. فإذا بالأمراض تتلاشى، وإذا بالحمى تذهب، وإذا بالأصحاب يزدهرون، وإذا بهم يحبون المدينة وتتعلق بها الأرواح وينسون ما سواها، وتصبح أحب إليهم من كل مدينة وأقرب إليهم من كل قريب. فيا الله ما أعظمه، ويا الله ما أروعه، ويا الله ما أحب المدينة إلى قلوبنا، وما أكثر انجذاب الأرواح إليها. والله اليوم حينما أتأمل في قدومي إلى هذا المكان الجميل لكي نهتف إلى أسماعكم بهذه الكلمات السريعة العاجلة، كنت أتأمل مشاهد الناس وهم ينسابون إلى هذا المسجد من طرقات المدينة، فإذا بهم أنواع وجنسيات، إذا بالعربي والعجمي والأمريكي والتركي والباكستاني والهندي، وكل الأصناف يأتون في حب ووئام، كلهم يطربون ويتشوقون إلى هذا النبي، كلهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنهم أن محمد رسول الله، كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، كلهم يتبعون المنهج، كلهم يهيمون شوقا وحبا للمدينة ولساكن المدينة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. أسأل الله العلي القدير أن يمتعنا بروعتها وأمنها وإيمانها دائما وأبدا، إنه على كل شيء قدير. رقصت حروف الحب